قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه.
لا لمن لم يذكر.
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وقمادة باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يذكر فيه شيء.
طيب حديث ابي هريره قال ابو داود في اسناده حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة الليثي عن ابيه عن ابي هريره ثم ذكر الحديث. قال البخاري لا يعرف السماع لسلمة من ابي هريره. فالبخاري ضعف الحديث هذا. قال ايضا لا يعرف ليعقوب سمع من ابي الحديث. والامام احمد قال في البلوغ قال احمد لا يثبت فيه شيء. يعني في روايه كثيره عن الامام احمد انه قال لا يصح يعني اي طريق لهذا الحديث. من العلماء من صحح الحديث لكن الاقرب انه ضعيف. لذلك جمهور العلماء على انه على ان التسميه سنه ليست واجبه. لو كان الحديث هذا صحيح تكون التسميه ايش؟ واجب. الحديث فيه قوه ولا لا يعني من ناحيه المعنى. فيعني الحنفيه والشافعيه وروايه عند الحنابله رجحها القدامى صاحب المغني قال من قال هذا ظاهر مذهب احمد ان التسميه سنة. ومشهور مذهب المالكية أيضا أنها من الفضائل. إذن تقريبا أكثر أهل العلم على أنها إيش؟ سنة. الذين قالوا بالوجوب هم متأخري الحنابلة وقالوا تسقط بالنسيان. بل هناك رواية عن الإمام مالك أنها مكروهة من أجل أنه لا دليل عليها. أنه حتى الموردي علماء الشافعية يقول التسمية لا تكون في كل العبادات. فمن أراد أن يؤذن مثلا هل يسمي قبل أن يؤذن؟ طيب أراد أن يصلي يكبر تكبير الإحرام هل يسمي قبل التكبيرة؟ قال هذا يعني هذا الأمر والأقرب كما قلنا أنها سنة. والبخاري مال أيضا إلى أنها سنة لكن من غير أن يصرح. البخاري قال باب التسمية على كل حال. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. هذا يعني الجماع. وذكر الحديث اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا في إشارة منه إلى مشروعية التسمية عند الوضوء ولا لا؟ إن هذه يعني أولى. يقول هذا أولى لأنه قال تسمية على كل حال وعند الوقاع للجماع. هذا إشارة منه إلى استحباب هذا الأمر. بالنسبة الرواية الثانية للترمذي عن سعيد بن زيد نفس الحديث لا وهو على من لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا عن أبي سعيد عند الترمذي لا وهو على من لم يذكر اسم الله عليه. نفس لكن حديث أبي هريرة لا صلاة أول الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لكن الرواية اللي تحت ما فيها لا صلاة لمن لا وضوء له. هم جميع الروايات هذه ما تصح. طيب ومثلا كيف يسمي في دورة المياه؟ في نفسه أو يعني اجتمع مبيح وحاضر فيترك يسمي في نفسه. بعض أهل العلم يميل لأنه يعني التسمية غير مشروعة كما قلنا. لماذا؟ لأنه الذين رأوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 22 صحابي منهم ما ذكروا التسمية. واضح؟ فجاءت في هذا الحديث وقال بعضهم ذلك رواية عن مالك مقطوعة. في القول المشهور الذي ذكرنا الوجوب قال به قليل من العلماء، قال به الحسن البصري وإسحاق بن راهويه. طيب.
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله.
وأيضا استدل بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، يعني كان في الماء وكذا أخرجه النسائي صححه الشيخ الألباني، لكن الزيادة هذه توضأوا بسم الله قصة صحيحة، لكن توضأوا بسم الله زيادة تفرد بها معمر، تفرد بها معمر قال دارقطني معمر سيء الحفظ بحديث قتادة، زيادة ما تصح.
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
الحديث ضعيف مخالف لما يأتي من الحديث التي بعده أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف إيش؟ من كف واحدة.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويبتر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخذه أبو داود والنسائي.
طيب كيف ينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء؟ ما المعنى هنا؟ إذن هو أشار إلى استنثار على أساس أن قبله إيش؟ استنشاق. إذن المقصود هنا استنشق، المقصود يستنشق لكنه أشار إليه بعد أن يخرج استنثار إيش؟ إخراج الماء ولا لا؟ فيفهم هذا المقصود يعني ضمنا أنه سيستنشق الماء، يمكن يستنثر حتى يستنشق. طيب الرواية اللي بعدها توضح. تفضل.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه.
طيب إذا هو يأخذ الماء ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة، ثم يأخذ ماء ثاني ويتمضمض ويستنشق الثالث نفس الشيء، ويستنثر بعد كل مرة يعني بيده اليسرى كما ثلاثة كما يعني واضح الآن، يعني يتمضمض ويستنشق ويستنثر هذه واحدة. الحديث اللي قبله طبعا لذلك أنا سألتكم قلت لك كيف من الذي يأخذ من الماء؟ لا هو أصلا باليد اليمنى في الرواية اللي قبلها باليد اليمنى، المقصود بالاستنثار هنا يعني الاستنشاق، أصلاً هو لابد يتمضمض ويستنشق. الاستنثار متى؟ بعد الاستنشاق، لأنه إيش قال هنا؟ يمضمض وينثر. أصلاً كيف ينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء؟ كيف ما هي جاية؟ يعني هو الكف الماء بيده هنا، كيف ينثر منه؟ ما يصدق، إنما يسحب من هنا صح ولا لا؟ تبارك الدورة في طيب يفعل ذلك ثلاثة، يفعل ذلك ثلاثة.
وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث أورده حجر من يعرف لماذا في الوضوء إيش ما علاقته بالوضوء؟ طيب من أي جانب يعني؟ لم يكتمل لا هو أراد شيء غير إنه قال إن ارجع فأحسن وضوءك. ايش الموالاة؟ لا مو هذا الحديث يعني فيه ضعف، والحديث نذكر هذا الحديث اوضح فيه الموالاة طريقة اخرى، ان هنا حقيقة ما هو ظاهر الموالاة ولا لا، ارجع فاحسن وضوءك قد يكون محتمل فيها مسألة ايش انه ما اكمل العضو. لكن الحديث هذا اصلا ضعيف، انه روايه جرير بن حازم عن قتاده، جرير بن حازم عن قتاده، وكان يحدث عنه بمناكير، يعني ضعف هذه الروايه نمعين الامام احمد وابن عدي وابو داود. هناك حديث بنفس المعنى عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب، يعني اصح من هذا. لكن الحديث الذي يستدل به على الترتيب الحديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي، ان النبي راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الذره لم يصبها الماء، فامره النبي ان يعيد الوضوء والصلاه. فين وجه الموالاه؟ ها؟ أحسنت إن شاء الله. أنه واضح إخوان أنه كان ممكن يغسل قدمه، لو كان الموالاة أن يكون في زمن بين كل عضو وعضو، ما في زمن بعيد. الآن قاله ارجع إيش يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوقت طال، يعني القدم ما اكتمل غسله. طيب، وهذا الحديث قال عنه الإمام أحمد إسناده جيد وقواه من قيم. هذا الحديث خالد بن معدان، واعترض عليه قالوا أن خالد بن معدان قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عند العلماء ما يؤثر. قال الأثرى سألت أحمد قول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكون الحديث صحيحا؟ قال نعم، لأن الصحابة إيش كلهم إيش عدوه كلهم. طيب،
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في المد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمتار، متفق عليه.
المد هو إقدار وضع الكفين تقاربين هكذا، هذا يسمى مد. يعني كأن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يرفع يديه للدعاء ينزلها هكذا، تتصور هذا المد. أربع منه إلى خمسة تعتبر إيش صاع، يعني كل ما مملوء هكذا. فكان يتوضأ بالمد هكذا، هذا ممكن ولا صعب؟
صعب.
لا، ما هو صعب، يعني توضأ بكأس كذا في الرحلات هذه يكفيك، لكن تحتاج إلى الدلك، ذلك المالكية يوجبون الدلك في الوضوء، لكن هم محجوجون بإيش؟ أنك إذا فتحت الماء ومررت يدك صحيح، بس تحتاج إلى ماء كثير صحيح. لكن بالنسبة لي إذا كان الماء قليل لابد أنك إيش تدلك، يتضعش قليل كذا وتمسح جميع العضو، يغتسل بالصاع، هذا اللي صعب ولا لا؟ يغتسل بالصاع اللي هو كم؟ أربعة أمداد، أربعة من هذه إلى خمسة، الصاع النبوي، لأنه يعني يبدأ يغسل مثلا مكان الجنابة بشيء من الماء قليل ويعمم، يعني كما قلنا يدلك جسمه. طيب، الآن طبعا الناس يفتحون هذه المياه يمكن يعبي برميل كبير. المقصود بهذا الاقتصاد في ايش؟ استخدام الماء.
وعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت فهو ابواب الجنه، اخرجه مسلم. والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
طيب، في زياده في الحديث هذا عند ابن السني، حديث 57 اول، انه رفع بصره الى السماء، هذا زياده ضعيفه، رفع البصر هذه زيادة ضعيفة عند ابن السني، في زيادة عند مسلم الحديث 57 أبواب الجنة الثمانية يدخلها، يدخل من أيها إيش شاء، يدخل من أيها شاء، زيادة صحيحة عند المسلم. أما الترمذي المحقق قال هذه الزيادة لا تصح، الحديث هذا مشهور، وهم اجعلني من التوابين وعني من الطاهرين، وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري، الزيادة هذه ليس الحديث، الزيادة ضعفها الإمام البخاري وقال هذه الرواية خطأ، أبو إدريس الخولاني لم يسمع من عمر، وقال الترمذي إسنادها مضطرب، هذه الزيادة لا تصح، الزيادة هذه لا تصح، إنما الذي يصح حديث آخر من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، هي كفارة إيش المجلس، كفارة المجلس هي وردت أيضا بإسناد صحيح بعد الوضوء، بعد الوضوء. إذن الحديث الأول وكفارة المجلس، وقال على ابن حجر هذا اللي هو حديث كفارة المجلس هذا قال صحيح الإسناد، صحيح الإسناد بلا ريب مرفوعا، وعله النسائي والبيهقي بالوقف على أبي سعيد، قال ابن حجر ولا يضر ذلك حتى لو كان موقوفا، هذا مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي. أما هذه الزيادة كانت مشهورة فلا لا تصح. طيب نأخذ بشيء.
باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه.
نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم إجماع العلماء على جواز المسح، على جواز المسح، وأن أحاديث فيه متواترة، ويذكرها العلماء حتى في باب العقائد، وإن كانت هي أمر فقهي لكن لأن فيها مخالفة لأهل البدع من الرافضة والخوارج، فإنهم لا يمسحون على الخف، الرافضة يمسحون القدم من غير يعني خف، يمسحون المسح. قال النووي شرح مسلم إنما أنكرته أي المسح الخفين المبتدعة الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه، ولا يعتد بخلافه. طيب كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفين، يعني عندما وصل إلى موضع غسل القدم أراد المغيرة أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم لكي يغسله، فقال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فأنه إيش توضأ يعني ولبس فمسح عليه، فمسح عليه. طيب شروط المسح الخفين، الأول أن يكون الخف طاهر، أي ما يكون نفس الخف نجس، ما يكون نفس إذا كان نجس ما يعني ينفع يصلح الإنسان يمسح عليه. الثاني أن يلبسه على طهارة، أن يلبسه على طهارة اللي هو من أي الحديث، الأحاديث الحديث هذا اللي عندك صح ولا لا. الثالث أن يغطي أغلب القدم، أن يغطي أغلب القدم ويسمى عرفا خف أو جرب، أن يغطي أغلب القدم ويسمى عرفا إيش خف أو جر، لذلك يعني بعض الآن اللي الجوارب اللي هي تنزل قليل عن الكعب هذه يجوز المسح عليها، لأنه أغلب القدم مغطى وتسمى عرفا يعني جوارب. الرابع أن يكون في المدة، أن يكون في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم يوم وليلة يعني كم ساعة؟ الله مشي ثلاثة أيام لياليها للمسافر يعني كم ساعة؟ 72 ساعة. وأن يكون في الحدث الأصغر، يعني إذا الإنسان كان يمسح الخف بعدين حصل منه جنابة ما يجوز يمسح عليه مرة ثانية، لابد إيش يخلع ويغتسل من جنابة. طيب وقع الحديث اللي بعده.
وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث ضعفه كبار الأئمة، ضعفه الإمام أحمد، البخاري، أبو زرعة، أبو حاتم، الدارقطني، أبو داود، والشافعي. الحديث هذا ضعيف، النبي مسح أعلى الخف وأسفله. والثابت الحديث الذي بعده.
وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين في الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخذه أبو داود بإسناد حسن.
إذن هذا الحديث يبين مكان المسح، يمسح ظاهر الخف من أطراف القدم إلى منطقة الكعب، ما يمسح اسم السنة المسح من أسفل. نعم.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا.
لا لا، سفرا ما هو سفرا، سفرا سفرا جمع جمع إيش؟ مسافر. ها؟ لا، جمع سافر، جمع سافر بفتح السين وكسر الفاء، مثل صحب وصاحب. سفر وإيش؟ سافر. صاحب تعرفون صحب وصاحب، وهي ليست جمع لمسافر، لكن المعنى أنهم أسفروا عن المكان، خرجوا عنه، أي أنهم إيش؟ مسافرين. المعنى مسافرين. إذا في بعض الروايات كنا مسافرين، بعض الروايات كنا مسافرين توضح، لكن نحن لغوية هذا الجمع يعني آخر. طيب، تنطق سفرا، سفرا فتح السين سكون الفاء. طيب،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخذه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
طيب، الحديث هذا معناه إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط. يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقدير وأمرنا، كيف تفهم الحديث؟ وأمرنا أن ننزع خفافنا، ننزع خفافنا من جنابة ولا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم. مرة أخرى، التقدير وأمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة، يعني إذا كان الإنسان يلبس الخف وحصل له جنابة لابد إيش؟ ينزع الخف، ما يمسح، لابد يزيل الجنابة. ولا ننزع من غائط وبول ونوم، يعني إذا الحدث الأصغر فإن لا ننزع إنما نمسح. هذا المعنى. ورواية النسائي حقيقة أوضح، ورواية النسائي نذكرها الآن أوضح فيه، الإنسان لو يحفظها أسهل. رواية النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. هذه واضحة ولا لا؟ فإذا قال صفوان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. هذه أوضح. وهذا الحديث فيه أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، أي 24 ساعة، وثلاثة أيام للمسافر، وأن المسح يجوز في حالة إيش؟ الحدث الأصغر والأكبر. الأصغر، أما الأكبر لابد أن ننزع الخف، لابد أن ننزع الخف. الحديث الآخر نفس المعنى، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح الخفين. هذا من كلام ابن حجر، عبارة في يعني في المسح الخفين من كلام ابن حجر. طيب.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائم، يعني العمائم والتساخير، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
العصائب يقول يعني العمائم، العمائم يمسح على الإمام، والتساخير يعني الخفاف. التساخير سميت بذلك لأنها، ذكر بعض أهل اللغة أنها تسخن القدم، أشياء تسخن القدم تعطيه شيء من الحرارة، تعطيه شيء من حد من الضوابط التي يعني يعتبر فيها الجورة مثلا، أن يكون كما قلنا يعني بعض أهل العلم قال إذا كان ليس سميكا، الآن فيه جوارب شفافة ولا لا؟ طب هذه يجوز المسح عليها بناء على إيش؟ وهذا النص مفيد في هذا الجانب، أنها هذه تعطي تسخين ولا لا؟ لذلك الشيخ كان يلبع المسألة، يقول هذا يعني هذه تعطي تسخين، لما تكون الآن أنت بردان أو شيء تلبس من هذا لا شك أنها تدفئ ولا لا؟ طيب.
وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقنع.
أخ محمد موجود؟ قال هو يريد أن نسأل أسئلة، وقال في جوائز ما أدري إيش صار، لأنه قال ونسأل الرجال والنساء، خلنا نسألكم الآن أسئلة من الماضي، ما حد يغش، حتى وفي جوائز ما أدري والله عدد الجوائز الموجودة، بس عاد تحتسبوا الأجر. طيب، بالنسبة لتخليل اللحية مثل الرجال، تخليل اللحية، ما حكم تخليل اللحية؟ تكلمنا
لم يكن فيها شيء،
بالنسبة لكن بالنسبة للحكم يسن، يسن المفروض احنا كتابة ولا كذا، المهم يسن تخليل اللحية. والإنسان ايش باقي شيء؟ باقي شيء، هل يداوم على فعل هذا؟ كما قال ابن القيم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على تخليل اللحية، لم يكن يداوم على تخليل اللحية. هذا أسد الأخ. طيب، ما هي القاعدة في الماء؟ كيف نعرف أنه يمكن التطهر به أم لا؟ أيوة، القاعدة ما هي؟ في حديث قلنا هو يعتبر قاعدة، نعم، لكن ما الحديث الذي يعتبر قاعدة؟ لا، هذا حديث ضعيف، معناه صحيح. أيوة، ما هو الحديث؟
أن الماء طهور.
أي أحسن، أن الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا مقيد بإيش؟ بالإجماع، أن الماء إذا ظهرت عليه النجاسة إحدى أوصاف الثلاثة فإنه ينجس، فإنه ينجس. طيب، نعطي سؤال للنساء، حديث بقتادة: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد؟ يكتبوا على ورق وأرسلوها للأخوان. ما الذي يستفاد؟ كل ما يمكن الاستفادة منه تكتب. طيب بالنسبة للأخوان، حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ما حكم الاغتسال في الماء الدائم والإنسان جنب مع ذكر الدليل والرد على المخالف؟ في جوائز شيخ محمد، ماذا في جوائز اللي هو أنتم إذا ما في شو تجيبوا يعني حلويات توكس كذا وزع عطورات. لا بالنسبة للرجال. طيب ما شاء الله. طيب أيوة. طيب والقول الثاني حرام. طيب كيف صرفنا النهي إلى الكراهة؟ الأصل أن النهي ليش؟ للتحريم، إلا قرينة. ما هي القرينة اللي صرفنا بها؟ طيب إحنا نريد بس مستدل بشيء صحيح؟ طيب ما وجه الله؟ لا كيف النهي على التغوط تحضر الأذى؟ ما هو من أذى، هذا محرم. يعني هذا لأنه فيه أذى، ما حكم أذية المسلم؟ طيب هذا أكثر من الأذى هذا. ها هاي شيء من هو هذا الرجل؟ أبو هريرة. نعم عندما كان جنوبا وخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كرهت أن أجلس معك وأنا جنوب، فقال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فقالوا ما أنه جنوب وليس بنجس، فإذا دخل في الماء يعني ما يقال أنه محرم إلا إذا عرف يعني أن الناس سيتركون الماء هذا من أجله، هنا يكون التحريم من جهة أخرى كما ذكرنا. طب الأمن الذي أجاب شو الخلاص اسم الأخ؟ خلاص اكتب اسمك ورقم تلفونك عند الأخوان. أنت كمان أجاب ثلاثة. طب متى يأذن شيء؟ أذن متى؟ هو الساعة. طيب الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، من الروايات الأخرى التي وردت وعند من؟ عند من من أصحاب السنن؟ وما أقربها للصواب؟ هذا على الجائزة ذكرنا هذا. هاي شيء عند من؟ أخراهن وأولاهن عند الترمذي. طيب صحيح. أولاهن عند مسلم. طيب باقي روايتين، باقي روايتين أخرى، حديثين أخرى، بعدين نجمع عشان تأخذ الجائزة كاملة. ما يصنع نصف قارورة عطر لك نصف لأخيك. في رواية ثانية المسلم، في مسلم خلوا هذا في الترمذي. طيب أولهن. طيب باقي اثنين. لا في الرقة هذه قلنا الشاذة، هذه ما لها علاقة به يعني متى متى يضع التراب، احنا بشيء له علاقه بايش؟ ايوه هذه فين؟ هذه فيه حديث عبد الله بن مغفل عند من؟ لا هل هو عشان يأخذ القراءة كاملة عند مسلم. باقي واحدة وأولاهن عند مسلم باقي رواية هذا ما يقال جاهز عد أكبر شيء من هذه أصعب من الأسئلة الأخرى. ها هو أصلاً إحنا أعطيناكم الشاهد فأي كتب السنة وما هي اللغوة؟ أيوة السابعة بالتراء. أيوة في أي كتب السنة أبو داود أحسن في أحد أنت نقلك ممنوع ها؟ ما شاء الله عليك. طيب أحسن جيد ما شاء الله. طيب حديث أبي واقل الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما الذي يستثنى منه؟ قلنا يستثنى شيئين أين؟ يعني عند الطريق إما صيد أو مثلا شيء من البهائم هربت ما تريد أن تكون هرب خلاص يذهب منك فأنت تحاول تصيبه فإذا قطع منه شيء وأدركته ومات يعتبر هذا قاحل ليقطع لكن لو هرب إيش يعتبر؟ يعتبر هذا ميت المقطوع ميت إذا الضابط ما هو؟ لابد يعني تدركه ويموت حتى هذا واحد. الثاني لا احنا قلنا استثنى من الحديث شيئين ذكرناها يعني بالتركيز في ناس يستخدمونه يعني في الطيب خشب ايش العود لا ما لا هذا غير هذا الكحول دخلت الامور في بعض له علاقه بالحيوانات الغزال كنت موجود وقت اي من يعرف يا اخوان هم ذكروا بعضهم قال أنه له وقت معين نوع معين من الغزال يخرج منه زي الغدة كذا بعد فترة تنشف تسقط ويكون في داخلها المسك هو الدم دم الغزال يكون مسك هو المسك والغدة اللي تخرج هي يسمونها فأرة المسك ليست فأرة الكمبيوتر فأرة المسك فيكون المسك وفأرته تستثنى لأنها سقطت العمل لا وهو حي ما يموت استثنى من هذا المستثنى. طيب حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب فليغمسه الآن هذا أمر الأمر الأصل أنه إيش للوجوب فالإنسان إذا وقع الذباب هل يقول يجب عليه أن يغمسه الأمر يقول لإيش هذا يعني ما يجب عليه أي لكن من باب يعني الكون لا يلقي الذباب يستحب له أن يقوم بهذا الأمر إلا إذا كان كما قلنا يعني ضايق منه لا بس طيب نقف الآن بعد الصلاة.